السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالجميع من الحاضرين والمتابعين في هذه الدورة العلمية المقامة في رحاب مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في شرح متون مهمة في أيام علمية خمسة نبدأها اليوم إن شاء الله عز وجل، ونختمها يوم الأربعاء، حيث نعقد جلسة ما بين العصر والمغرب وأخرى ما بين المغرب والعشاء، ونبتدئ هذه المتون بشرح متن حبيب إلى نفوس المؤمنين، بشرح هذه الرسالة المختصرة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. وهذه الرسالة المختصرة أصلها فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتابه البديع النافع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان كمال النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته وأخلاقه، وهذا أحد الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكمال الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون لبشري إلا أن يكون نبياً، فكماله صلى الله عليه وسلم في صفاته وأخلاقه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن من العلوم العلية والفوائد الجليلة الجلية أن يعرف المؤمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فهذا من أجل العلوم ومن أعظمها فائدة، فإن معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية من مقتضى الإيمان وتزيد الإيمان، فإن المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان يزداد في قلب المؤمن، ومما يزيده أن يعرف المؤمن كمال النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية والخلقية. وإذا عرف المؤمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وازداد حبا له، فإنه يصل إلى مرتبة عظيمة في هذه المحبة، حيث يشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أن لو كان قد رآه ونصره وذب عنه وعن دينه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، رواه مسلم في الصحيح. وهذا العلم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية من السنة، فإن السنة عند المحدثين كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية، فهذا من السنة، وتعلمه تعلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرف المؤمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فإنه يكتسب بذلك فائدة عظيمة، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته، فإذا رآه في المنام فإن رآه بالهيئة التي يعرفها فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن جاءه من يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، فإنه يعلم أن ذلك تلاعب من الشيطان به، وهذه فائدة عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه مسلم في الصحيح. ومن عرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فإنه يأتسي به صلى الله عليه وسلم ويجعله له أسوة حسنة في ذلك. ومن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أفلح في الدنيا وفاز في الآخرة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ونحن سنقرأ هذه الرسالة ونعلق على ما ورد فيها بما يكون فيه النفع إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله.
نعم، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية دالة على كماله البشري وعلى كماله في خلقته صلى الله عليه وسلم، فقد خلقه ربه في أحسن تقويم وحباه من الكمال في خلقته صلى الله عليه وسلم ما شاء سبحانه وتعالى، حتى كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. محمد بن عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، فما رؤي مثله في حسن خلقته لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. وقد قال البراء رضي الله عنه في الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل: وسنعلق عليه ما يدل على كمال حسن خلقته صلى الله عليه وسلم. وصفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية دالة على كماله في رسالته وفي أخلاقه وفي أحواله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. قال القاضي عياض: رويناه بالضم، لأنه يحتمل خلقا ويحتمل خلقا. قال القاضي عياض: رويناه بالضم، لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب يتعلق بالأخلاق. إذن حبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، كما قاله أنس رضي الله عنه، كما قاله البراء رضي الله عنه، وكان أحسن الناس خلقا كما قاله أنس رضي الله عنه. وقد قدمنا أن هذا الكمال أحد الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكمال البشري لا يمكن أن يكون على هذا الوجه إلا لرسول من رسل الله عليهم السلام.
قال رحمه الله: ونقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك، ونحن نذكر بعض ذلك. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ مسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ذكر الحديث من الصحيحين فإنه يذكر لفظ مسلم، وفي أحيان قليلة يزيد بعض ألفاظ البخاري. فهذا الحديث ورد في الصحيحين، وهذا اللفظ في صحيح مسلم، وعند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. البراء بن عازب رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته بأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها، فما رأى الراؤون مثل جماله صلى الله عليه وسلم. وأحسنهم خلقا، هكذا بهذا الضبط عند الأكثر من العلماء، أكثر العلماء يضبطونه هكذا خلقا. قال القاضي عياض: ضبطناه هنا خلقا، لأن مراده صفات جسمه، لأن مراده صفات جسمه. وضبطه ابن التين خلقا بضم الخاء، وذلك أنه يرى أن قوله كان أحسن الناس وجها، قال هذا في الحسن الحسي، وأن قوله وأحسنهم خلقا هذا في الحسن المعنوي، فجمع في وصفه بين حسنه الحسي وحسنه الخلقي، ولكن الأول أولى خلقا، وهو الذي عليه الأكثرون، بدليل قوله بعده: ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، فهذا يدل على أنه يتعلق بالخلقة ولا يتعلق بالخلق. ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، هذه من صفات بنيته صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالطويل المفرط في الطول. البائن قالوا الذي يباين غيره إذا ما شاء، فيكون بينا في طوله عنه، فليس ذاهبا في السماء وليس بائنا إذا ماشى الناس يبين بطوله الفارع عنهم صلى الله عليه وسلم، وليس بالقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة في القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير كما وصفه أنس رضي الله عنه عند البخاري. فهو صلى الله عليه وسلم مربوع، والمربوع من الرجال هو الذي ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، بل يميل إلى الطول، يميل إلى الطول، فهو الرجل بين الرجلين، ليس بالرجل الطويل طولا بائنا ولا بالرجل القصير. وهذا الوصف الأكمل للرجال الممدوح في قامة الرجل. فدل هذا الحديث على أن خلقته صلى الله عليه وسلم ليست مضطربة، بل في غاية الجمال والاتساق، وأنه صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأعدلهم قامة، أنه صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأعدلهم قامة. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كان بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
نعم، عند مسلم عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، وما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الحديث عند مسلم، ولفظ البخاري قريب منه، فعنده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه في حلة حمراء، ولم أرى شيئا قط أحسن منه. فالحديث متفق عليه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، ضبطها بعض العلماء هكذا: رجلا من الرجولة، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان كامل الرجولة، أنه صلى الله عليه وسلم كان كامل الرجولة، وضبطها بعض العلماء راجلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجلا، أي كثير الشعر، يرى شعره كأنه مرجل أي مسرح أي ممشط، ولو لم يرجله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا فشرحنا معنى المربوع ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، أي أنه صلى الله عليه وسلم عريض أعلى الظهر، عريض أعلى الظهر. وهذا من صفات الجمال والكمال، والمنكب هو مجمع عظم العضد، مجمع مع عظم العضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى قامته دون رأسه كان عريضا صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكمال. عظيم الجمة، هذا من أوصاف الشعر، يقال في الشعر جمة ووفرة ولمة، جمة ووفرة ولمة. والجمة تكون إذا سقط الشعر على المنكبين، سقط على المنكبين. والوفرة تكون إذا وصل الشعر إلى شحمة الأذن، واللمة بينهما، ينزل الشعر عن الأذن ولا يضرب الكتف. هذه صفات ثلاث للشعر. وقوله هنا رضي الله عنه عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، انتبهوا، طبعا شحمة الأذن يا إخوة هي الجزء اللين في أسفل الأذن، وهو موضع الحلق من الأنثى. طيب الآن قال عظيم الجمة، وقلنا أن الجمة أن يضرب الشعر على الكتفين، وقال إلى شحمة أذنيه، وهذه ليست الجمة وإنما هذه الوفرة، فكيف قال هذا؟ قال بعض العلماء إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجانبين إلى شحمة الأذن، ومن الخلف يضرب على كتفيه صلى الله عليه وسلم، فمن هنا كان جمة ووفرة، كان جمة من جهة أنه في الخلف يضرب على كتفيه صلى الله عليه وسلم، وكان وفرة من جهة أنه كان من الجانبين يصل إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون جمة، وأحيانا يكون وفرة، وأحيانا يكون لمة، إن تركه صلى الله عليه وسلم طال حتى ضرب على كتفيه، وإن قصره قليلا ارتفع عن الكتفين وكان تحت الأذن، وإن قصره قصره إلى شحمة أذنيه، قصره صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. فهذا مختلف باختلاف الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أحيانا يكون جمة، وكان أحيانا يكون وفرة، وكان أحيانا يكون لمة، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند مسلم في الصحيح، وهذا عند مسلم في الصحيح. والجمع كما ذكرنا، الجمع بينها كما ذكرنا. وقلنا إن شحمة الأذن هي الجزء الرقيق الذي يكون في أسفل الأذن. قال عليه حلة حمراء، الحلة ثوبان، قطعتان من إزار ورداء أو إزار وسروال، وهكذا كانت العرب تلبس في الغالب، كانت ترتدي رداء وإزارا فتتزر على الأسفل، وكانت أحيانا تتسرول فتلبس رداء وسروالا، فهذا يسمى حلة، ولكن لا يسمى حلة إلا إذا كانت ثوبان من جنس واحد. إذا كانت ثوبان من جنس واحد تسمى حلة حمراء. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين أحمرين، وقد اختلف العلماء في جواز لبس الرجل الثوب الأحمر، اتفقوا على أن للمرأة أن تلبس الثوب الأحمر، واختلفوا في لبس الرجل للثوب الأحمر على أقوال كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 8 أقوال. وسبب الخلاف ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر كما في هذا الحديث الذي معنا، وورد النهي عن لبس الثوب الأحمر، فقد روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهيت عن الثوب الأحمر. وإذا قال الصحابي نهيت أو نهينا فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى، فإنه الذي كان ينهى في ذلك الزمان. وقد قال الألباني عن هذا الحديث إنه صحيح الإسناد، وقد جمع بعض العلماء بينهما بوجوه. الوجه الأول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فيقول قائل: فهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ نقول: في حقه ليس مكروها، لأنه تشريع، لكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي للكراهة. والوجه الثاني أن لبس الأحمر يحرم إذا كان على هيئة لباس الكفار، إذا كان على هيئة لباس الكفار وهو المعصفر. والمعصفر مصبوغ بنبت العصفر، وهو يجعل الثوب أحمر قاني، وهذا كان يصنعه الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حراما. أما إذا لم يكن على هيئة لباس الكفار فيجوز، فيقولون الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هيئة لباس الكفار، ونهيه صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الأحمر الذي يكون على هيئة لباس الكفار خاصة، فيكون حراما. والوجه الثالث قالوا إن المحرم هو الأحمر الخالص الذي لا يخالطه شيء، أما الذي يخالطه شيء كأن تخالطه نقط بيضاء كما في العمامة التي يلبسها كثير من الإخوة، أو خيوط أو نقط سوداء أو غير ذلك، فإنه يجوز. فحملوا الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم على غير الأحمر الخالص، وحملوا المنهي أو النهي على لبس الأحمر الخالص. واختار شيخنا ابن باز رحمه الله جواز لبس الرجل للثوب الأحمر سواء كان خالصا أو مخلوطا، قال: لأن أدلة الجواز أقوى وأصح، لكن إذا كان الثوب أحمر خالصا فالأولى تركه خروجا من الخلاف، وهذا رأي فيه تحقيق. من لبس الثوب الأحمر لا يكون مرتكبا لحرام، لكن الأولى له أن لا يلبس ثوبا أحمر خالصا خروجا من خلاف العلماء. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار ما اختاره ابن القيم وغيره من أن الأحمر الخالص حرام على الرجل، وغير الخالص جائز للرجل. قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا أسلوب يدل على نفي المساواة والأحسن، فليس هناك من يماثل النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون أحسن منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. فكأنه قال رضي الله عنه: ما رأيت شيئا حسنا في حياة الماضية ولا في حياة الحاضرة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي البخاري: وسئل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
نعم، هكذا في البخاري. وعند مسلم قال رجل لجابر بن سمرة، الذي عند البخاري الذي المسؤول هو البراء، وعند مسلم قال رجل لجابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجهه مثل السيف، يعني هذا سؤال، وجهه مثل السيف؟ فقال: بل كان مثل الشمس والقمر، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. فالبراء رضي الله عنه سئل: هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، أي في الصفاء واللمعان والطول؟ فكان طويلا صافيا لامعا. فقال رضي الله عنه: لا، ليس مثل السيف، بل مثل القمر، أي أنه كان مثل القمر في الاستدارة والإشراق والنور الذي يظهر فيه. فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا، مستنيرا، مشرقا صلى الله عليه وسلم. وهذا وصف أجمل الوجوه وأكملها، استدارة ليست تامة، ونور وإشراق. وهذا كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، فكان وجهه مستديرا مشرقا منيرا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر.
نعم، عند البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد توبته، وهو يبرق وجهه من السرور، يبرق وجهه من السرور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وعند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، كأن وجهه قطعة قمر. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم منيرا مشرقا دائما، ويزداد النور في وجهه صلى الله عليه وسلم إذا سر. فإذا حصل له فرح وسرور فإن وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم يزداد نورا وجمالا كأنه قطعة من القمر. طيب، تلحظون أن كعب رضي الله عنه قال كأنه قطعة من القمر، ما قال كأنه القمر، مع أنه مر معنا أنه كان مثل القمر صلى الله عليه وسلم. في هذا التعبير إشارة إلى أن النور في وجهه صلى الله عليه وسلم خالص ليس مثل القمر فيه سواد، فإنك إذا نظرت إلى القمر تجد فيه سوادا، فقال كأنه قطعة من القمر يعني كأنه القطعة التي فيها النور فقط وليس فيها هذا السواد. فيشير إلى هذا رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن مراده هنا زيادة النور والبهاء في موضع السرور من الوجه، وهو الفم والجبين، وهو الفم فوجه نبينا صلى الله عليه وسلم مشرق مستنير، فإذا سر ظهر نور أكثر في مبسمه صلى الله عليه وسلم وعلى جبينه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين ضخم اليدين.
نعم، عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه، لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. ولم أرى الحديث عند مسلم، لم أرى الحديث عند مسلم. وتلحظون أنه عند البخاري ما وردت جملة كان ضخم الرأس، وإنما وردت هذه الجملة من حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وأحمد وصححه الألباني. يعني كان ضخم الرأس إنما وردت من حديث علي رضي الله عنه وليس من حديث أنس رضي الله عنه، ولم ترد في الصحيحين، وإنما وردت عند الترمذي وأحمد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الرأس، ليس رأسه بصغير صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذا يدل على القوة الدماغية، وهو من صفات أهل الحكمة والسيادة. كبر الرأس من صفات أهل الحكمة والسيادة، وفيه هيبة لصاحبه، فيه هيبة لصاحبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، وكان صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين، أي مليء القدمين صلى الله عليه وسلم. والقدم تطلق على القدم كلها، على الرجل كلها. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي لم أرى أحدا ممن رأيتهم قبله ولا ممن رأيتهم بعده مثله، فهو صلى الله عليه وسلم الأحسن في حسنه وكمال خلقته وتناسق أعضائه وقوة بدنه صلى الله عليه وسلم. والحظ هنا يا إخوة أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس ضخم اليدين صلى الله عليه وسلم. قال وكان بسط الكفين أي ممتلئ الكفين صلى الله عليه وسلم، فكانت أعضاؤه متناسقة، لم تكن يده ضخمة وكفه صغيرة. بعض الناس قد تجد أن يده ضخمة وإذا سلمت عليه تجد أن كفه صغير، ترى أنه ما في تناسق بين ضخامة اليد والكف. النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده ممتلئة ضخمة وكان كفه أيضا ممتلئا بسط الكفين صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا ضخم اليدين أي ممتلئ اليدين. فهذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متناسق الأعضاء، كان متناسب الأعضاء، متناسق الأعضاء صلى الله عليه وسلم، فكانت أعضاؤه متناسقة، فكان صلى الله عليه وسلم ذا حسن وهيبة وقوة في بنيته وتكامل في هيئته وتناسق في أعضائه. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع في خلقته بين الجمال والقوة والهيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في خلقته بين الحسن والقوة والهيبة، هذا الذي يدل عليه هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله وسئل عن شعره فقال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه،
وهذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري قال أنس رضي الله عنه كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. فقال كان شعرا، كان شعرا، شعرا أي كثير شعر الرأس واللحية، شعرا بهذا الضبط أي كثير شعر الرأس واللحية. وضبطه بعض العلماء كان شعرا أي شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان شعرا، فهو موصوف، شعر هنا موصوف، والصفة التي بعده على الضبط الأول شعرا صفة، والموصوف النبي صلى الله عليه وسلم، على الضبط الثاني شعرا موصوف والصفة التي تأتي بعد ذلك. كان شاعرا رجلا، هذا مفسر بما بعده أي ليس بالجعد الذي يتلفلف، وبعض العلماء يقول يتفلفل، ولا زال الناس يسمون هذا، يقول شعره فلفل. الجعد هو الذي لا يسترسل بل يتلفلف، وكما قلت بعض العلماء يقول يتفلفل. والصبط هو المسترسل الناعم المنبسط، يعني بعض العلماء عندما جاء يفسر هذا يعني أذكر ما قالوا، قالوا الجعد كشعر أهل السودة والصبط كشعر الهنود. الشاهد أن الجعد هو الذي لا يسترسل بل يتلفلف، والصبط هو المسترسل الناعم كما نقول اليوم. فشعره صلى الله عليه وسلم كان فيه تكسر يسير، ليس ناعما مسترسلا بل كان فيه تكسر يسير. وقال بعض العلماء راجلا من الترجيل، أي أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته كأنه مرجل ولو لم يرجله، بطبيعته كأنه مسرح كأنه ممشط، لكنه لا يكون ناعما مسترسلا بل يكون في شيء من التكسر في شعره صلى الله عليه وسلم. ليس بالجعد، قلنا الجعد الذي يتلفلف ولا يسترسل، ولا بالصبط، الصبط هو الذي يسترسل ويكون ناعما. قال بين أذنيه وعاتقه، هذه ماذا يا إخوة؟ اللمة، وهذه إحدى صفات شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. وفسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم، طويل شق العين، قليل لحم العقب.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم، رواه مسلم، وقد تطلبته في البخاري في مواطنه ومضانه وببعض ألفاظه، فما وجدته فيه، ما وجدته فيه، لكنه عند مسلم. وفي آخره قال شعبة لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: وما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أي عظيم الفم واسعه، فكان فمه صلى الله عليه وسلم عظيما واسعا، ليس بالصغير، والعرب تمدح الرجل بذلك، العرب تمدح الرجل بذلك. وقال بعض العلماء معنى كان ضليع الفم أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الشفتين رقيقهما. معنى ضليع الفم، قالوا حسن الشفتين، كان حسن الشفتين رقيقهما. وقال بعض العلماء معنى ضليع الفم كان متراص الأسنان، كان متراص الأسنان، بينهما فرج، بينها فرج يسيرة بين الثنيتين، يعني ما كانت أسنانه فيها تقدم وتأخر، كانت أسنانه متراصة، وبين الثنيتين من أعلى ومن أسفل فرجة، وهذا من صفات الجمال. وقال بعض العلماء المقصود بضليع الفم أنه كان فصيح الكلام، أنه كان فصيح الكلام. ولا شك أن هذا كله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأول أولى أنه كان عظيم الفم واسع الفم، وهذا قول الأكثر من العلماء. أشكل العينين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العينين، ومعنى أشكل العينين أن في بياض عينيه حمرة يسيرة، أن في بياض عينيه حمرة يسيرة، فبياض عينيه ليس خالصا بل فيه حمرة يسيرة، وهذه من صفات الجمال في العين، من صفات الجمال في العين أن تكون في بياض العين حمرة، شيء من الحمرة، شيء من الحمرة. وفسره سماك بن حرب بأنه طويل شق العين، أي أنه واسع العين، أي أنه واسع العين. قال بعض العلماء هذا غير معروف عند العرب، ولم أره لغير سماك، هذا غير معروف عند العرب، يعني أن الأشهل هو واسع العينين. قال ولم أره لغير سماك. وقال ابن سيدة هذا نادر، يعني كان يقول موجود لكنه نادر، لكنه نادر. ولا شك أن سماكا من أهل اللغة، من أهل اللغة. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع العين، في بياض عينيه شيء من الحمرة صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهوس العقبين، أي قليل لحم العقب، وهذا يدل على القوة والنشاط في المشي، في العقب، في آخر القدم من الخلف، كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل اللحم. وهذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم في المشي ونشاطه في المشي. نعم.
قال رحمه الله في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الهمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط.
نعم، عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا قد شرحناه، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. كان لون النبي صلى الله عليه وسلم أزهر، أي أبيض مستنيرا مستملحا مشرقا مشربا بحمرة. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، وكان يظهر فيه النور والإشراق صلى الله عليه وسلم في صفاء. ليس بالأبيض الأمهق، الأبيض الأمهق يا إخوة هو الأبيض الخالص المتألق في البياض، الأبيض الخالص المتألق في البياض، قالوا كبياض الثلج وبياض الجص، أبيض خالص، وهذا ليس بمستملح في العين، وتكرهه العرب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض شديد البياض خالصه، وإنما بياضه صلى الله عليه وسلم مخلوط بحمرة مع الصفاء والإشراق، مع الصفاء والإشراق. وليس بالآدم، الآدم هو الأسمر الشديد، فبياضه صلى الله عليه وسلم بياض مشوب بحمرة. قال ولا الجعد القطط، يقال القطط ويقال القطط بفتح الطاء وكسر الطاء، والمراد ليس شديد جعودة الشعر، وقد تقدم بيان هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري: لا مسست غزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده، أعني عند البخاري، في حديث آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، تقدم بيانه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة مشرقا مستنيرا في صفاء، هذا معنى أزهر اللون. قال: كأن عرقه اللؤلؤ، أي أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انحدر كأنه اللؤلؤ في لمعانه وصفائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق، وكان العرق إذا انحدر منه صلى الله عليه وسلم يرى كأنه اللؤلؤ في لمعانه وصفائه وبياضه. إذا مشى تكفأ، يعني إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم تكفأ. قال بعض العلماء: أي مال يمينا وشمالا بطبعه لا بقصده، يعني خلقته هكذا، كما يقولون اليوم خلقة فيها عظمة، هو ما يتقصد التعاظم لكن خلقته فيها هذه العظمة، لأن قصد الميل يمينا وشمالا هذا مذموم، لأنه من الخيلاء من التعاظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير كان يمين يميلا وشمالا، يميل يمينا وشمالا في مشيه خلقة، هكذا خلقه الله على هذه الصفة. وقال بعض العلماء: معنى يتكفأ في مشيه أنه وهو يمشي يميل إلى الأمام، أنه وهو صلى الله عليه وسلم يمشي يميل إلى الأمام، كأنه منصب من أعلى، كأنه منصب من أعلى، فيميل أثناء المشي إلى أمامه. وقال بعض العلماء: المقصود أنه يمشي في سمت وسكينة ووقار، يمشي في سمت وسكينة ووقار، وكل هذا ظاهر في مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمشي في سمت وسكينة ووقار، وكان يرى أنه يميل يمينا وشمالا ويميل إلى الأمام وهو يمشي صلى الله عليه وسلم. قال: وما مسست، ويضبط أيضا وما مسست، كلاهما صحيح، ما مسست وما مسست ديباجة. قال بعض العلماء: الديباج هو الثوب المصنوع من الحرير، فالحرير هو الحرير المعروف، سواء كان مصنوعا ثوبا أو غير مصنوع، والديباج هو الثوب المصنوع من الحرير. إذن الديباج أخص من الحرير، لأن الحرير يطلق على الديباج وعلى غيره. وقال بعض العلماء الديباج ثوب فيه حرير، ليس من الحرير الخالص، فيه حرير. قال ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أخوة، قلنا كف النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئة متناسبة مع يده ولينة صلى الله عليه وسلم، فكان كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئا لينا ولا شممت وتضبط شممت، وكلاهما صحيح، شممت وشممت. مسكا، المسك الطيب المعروف الذي يؤخذ من الغزال، يستخرج من الغزال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. والعنبرة الطيب المعروف الذي يستخرج من الحوت، الذي يستخرج من الحوت. وضبطها بعض العلماء ولا عبيرة، يعني ولا عنبرة، هذا ضبط الأكثر، والعنبرة كما قلنا الطيب الذي يستخرج من الحوت. ضبطها بعض العلماء ولا عبيرة بدلا من عنبرة، ولا عبيرة. والعبيرة قال بعض العلماء هي طيب الزعفران، الطيب المصنوع من الزعفران، الطيب المصنوع من الزعفران. وقال بعض العلماء هو طيب مخلط من أطياب، العبيرة طيب مخلط من أطياب. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة ولو لم يتطيب، كان أطيب من الطيب، رائحته صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب، أطيب من المسك وأطيب من العنبر، ولو لم يتطيب. ومع ذلك كان يحب الطيب، وكان يتطيب صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يتطيب. وينبغي على المؤمن أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم، فإذا كان وهو الطيب الرائحة يتطيب فمن باب أولى. من لم يكن كذلك ولا سيما عند حضور المجامع. نعم.
قال رحمه الله: وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه.
نعم، هذا الحديث رواه الدارمي وابن شبه والطبراني في الكبير والبغوي والضياء في المختارة والترمذي في الشمائل، لكن قال الألباني عنه ضعيف جدا، ضعيف جدا. وقوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، يعني كان مفرق الثنيتين فرقا يسيرا بينهما، والثنيتان علوية وسفلية، مقدم الأسنان من أسفل ومن أعلى. إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه، قال العلماء يحتمل أن يرى النور الحقيقي يخرج من ثناياه، فثناياه تبرق إذا تكلم ويرى كالنور فيها، وقال بعض العلماء المراد بالنور هنا ما يتكلم به، فإنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالنور. نعم.
قال رحمه الله: وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث رواه الدارمي ورجاله ثقات، غير أن عبد الملك بن عمير راويه عن ابن عمر لم يدرك ابن عمر، لم يدرك ابن عمر. وهذا مثال يا إخوة لما يقوله العلماء إن قول العالم عن حديث إن رجاله ثقات ليس تصحيحا له، وإنما حكم على الرجال، حكم على الرجال. فهنا هذا الحديث رجاله ثقات لكن فيه انقطاع، لأن عبد الملك بن عمير الذي يروي عن ابن عمر هنا لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ما رأيت أحدا أنجد، أي أمضى رأيا في شجاعة. ما رأيت أحدا أنجد أي أمضى رأيا في شجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الجود ولا أشجع، وكل هذا سيأتي إن شاء الله. ولا أضوأ أي لا أحسن ولا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطيب. أخرجاه في الصحيحين.
هذا لفظ مسلم. وعند البخاري عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، هذا فراشها، فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال أنس رضي الله عنه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي دخل علينا في نصف النهار، دخل بيتنا فقال، أي نام القيلولة، أي نام القيلولة. وكيف نفرق بين قال من القيلولة وقال من القول؟ بأن نأتي بالمضارع، الذي يكشف الخفاء أن نأتي بالمضارع. فإذا قلنا قال قيلولة أو قال يقيل، قال يقيل، فهذه القيلولة. وإذا قلنا قال يقول فهذا القول. يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتهم فنام القيلولة في نصف النهار فعرق، وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، وكان عرقه طيب الرائحة. فجاءت أم سليم وقد كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت عرق النبي صلى الله عليه وسلم قد تكور على الجلد، اجتمع على الجلد، فجاءت بقارورة، والقارورة كما هو معلوم إلى اليوم إناء من الزجاج، فشرعت تأخذ العرق من مكانه تجمعه من على الفراش الذي كان من جلد مدبوغ، كيف كانت تجمعه؟ جاء في رواية أخرى عند مسلم أنها كانت يعني معنى ذلك أنها كانت تضع خرقة على العرق ثم تعصره في القارورة، تضع خرقة على العصر على العرق ثم تعصره في القارورة وتضعه في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات ففزع النبي صلى الله عليه وسلم. فزع هنا ليس بمعنى خاف، بمعنى استيقظ. إذا في النوم، إذا قل فزع من نومه أي استيقظ من نومه. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين وتضعينه في القارورة؟ فقالت: هذا عرقك، جمعته في هذه القارورة ونضيفه إلى طيبنا ليطيبه، وهو من أطيب الطيب. وأم سليم رضي الله عنها كان عندها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، فكانت تضع بعض هذا الشعر مع هذا العرق. هذا معنى رواية البخاري، ليس المقصود أنها كانت تأخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وتضعه في مع العرق، لا، كان عندها من شعره صلى الله عليه وسلم فكانت تضعه مع هذا العرق لفائدتين: تطيب الطيب ليكون أطيب، لأن رائحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الطيب وأطيب من المسك والعنبر كما تقدم. والأمر الثاني للتبرك بهذا، وقد جاء في رواية عند مسلم أنها قالت: نرجو بركته لصبياننا، فقال: أصبت. نرجو بركته لصبياننا، فقال: أصبت. وفي هذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر وعرق ونحو ذلك. ولا شك في أن في هذا بركة، وأنه يتبرك به. لكن هل بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء حتى يتبرك به؟ الجواب: لا. وما يذكر من وجود بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر ونحو ذلك إنما هو على سبيل الظن الضعيف البعيد، إنما هو على سبيل الظن عند أصحابه، إن لم يكونوا كذبة. إما كذبة يجمعون أموال الناس، الأموال من الناس، وإما على سبيل الظن الضعيف البعيد. فلا يجوز الاعتماد على مثل هذا، ولا تجوز حكايات هذا. لا يجوز أن يقال مثلا إن رجلا من الأشراف عنده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتق هذا الشعر في دهن الورد ثم يوزعه على أحبابه يتبركون به، هذا ما يجوز أن يقال، ولا يجوز أن ينشر بين الناس، ولا يجوز أن يعتمد عليه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: نحن نعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، ليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. لا يجوز أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت على وجه القطع واليقين، وهذا ما يمكن في زماننا وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لا من ملابسه ولا من شعره عليه الصلاة والسلام. وذكر حفظه الله أن القول إن هناك شيئا من شعره خرافات، ولا شك في هذا، ولا يجوز اعتماد هذا حتى على سبيل الظن، حتى على أن تقول الله أعلم، لكن هكذا جاءنا ونحن نستعمله. هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وروى الدارمي عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه.
نعم، هذا الحديث رواه الدارمي، وقال الألباني رحمه الله عن إسناد الدارمي: هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف. أقول هذا لأن المحشي ذكر صححه الألباني في الصحيحة، والألباني عندما ذكره في الصحيحة في أثناء الكلام قال عن إسناد الدارمي: وهذا إسناد ضعيف. والذي ذكره في الصحيحة لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وهذا شيء آخر. وقد ذكر للحديث طرقا كلها ضعيفة، لكن وصل الشيخ بالمجموع إلى أن الحديث بمجموع طرقه حسن، بمجموع طرقه حسن، يعني باللفظ الذي أثبته. ولا شك أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة، ولو مر النبي صلى الله عليه وسلم من مكان فإنه سيشم معه ريح الطيب لأنه يتطيب، ويشم معه رائحة عرقه وهي من أطيب الطيب. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر ومولاه ودليلهم، وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن.
نعم، هذا الحديث رواه الآجري في الشريعة، والطبراني في الكبير، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وفيه ضعف لكن له طرق يشد بعضها بعضا. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الحسن، فهو وضيء حلو المنطق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عذب المنطق. فصل، فكان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا لا قليلا، يدل على عي وعجز، ولا كثيرا تكثر فيه السقطات. العرب كانوا يذمون قليل الكلام ويقول إنه عيي ما يستطيع أن يعبر، ويذمون كثير الكلام ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه فصلا، لا بالمهدار كثير الكلام، ولا بالصموت عند الحاجة إلى الكلام صلى الله عليه وسلم. لا نزر ولا هذر، لا نزر الكلام القليل، والهذر الكلام الكثير. وكان صلى الله عليه وسلم يفصل بين كلامه، يفصل بين كلامه ويميز كلامه عن بعض، فتظهر فيه الحروف والكلمات مع تتابع. من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أسمع ما يقول، فكانت الكلمات ظاهرة مميزة والحروف ظاهرة مع تتابع. فلا يقول كلمة يسكت ثم يقول كلمة يسكت، بل يتتابع في كلامه، يتبع بعضه بعضا مع فصل وتمييز. وهذا معنى قولها كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. خرزات النظم يا إخوة هي حبات اللؤلؤ، إذا سلكت وجمعت في سلك واحد فإنها تكون جميلة حلوة متميزة، تتميز كل حبة عن الأخرى. وإذا حركت تتابعت، إذا حركت تتابعت. وهذا وصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو زرعة عن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة.
نعم. هذا الحديث رواه الدارمي وابن أبي عاصم في الآحاد والطبراني في الأوسط والكبير والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث ضعيف، ضعيف الإسناد. تفرد به عبد الله بن موسى التيمي وهو صدوق كثير الخطأ، تفرد به عبد الله بن موسى التيمي وهو صدوق كثير الخطأ عن شيخه أسامة بن زيد وهو شيخ يهم. فالحديث ضعيف. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الوجه مستديره منيرا كأنه الشمس والقمر صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة علي في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا. وقال: وجدناه بحرا، وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى.
نعم. هذا لفظ مسلم، وأضاف إليه الشيخ جملة من عند البخاري ليست عند مسلم، وهي: وقد استبرأ الخبر. وقد استبرأ الخبر، هذه الجملة جاءت عند مسلم. وفي آخر الحديث عند مسلم: وكان فرسا يبطأ، ما فيه وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى. عند مسلم: وكان فرسا يبطأ. وعند البخاري في رواية: فكان بعد ذلك لا يجارى، فكان بعد ذلك لا يجارى. وعند البخاري أيضا في رواية أخرى: فما سبق بعد ذلك اليوم، فما سبق بعد ذلك اليوم. هنا شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقل بعض ما نقل في كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته المعنوية. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. فكان أكمل الناس في خلقه وخلقه، كان أكمل الناس في خلقه وخلقه، كان أحسن الناس في كل شيء، ما قورن به أحد إلا فاقه صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس في كل شيء، وكان أجود الناس، كان كثير العطاء، باذلا للناس ما يقدر عليه من الخير، وكان أشجع الناس قلبا وعملا، مقداما مع ثبات عند اللقاء، كان مقداما صلى الله عليه وسلم قوي القلب مع ثبات عند اللقاء. وهذه الثلاث فيها الكمال في أمهات الأخلاق، فإن العلماء يقولون إن الإنسان فيه ثلاث قوى: الأولى القوة الغضبية، وكمالها في الشجاعة، وكمالها في الشجاعة، وثانيها القوة الشهوانية أي الإرادية، وكمالها في الجود، والثالثة العقلية وكمالها في الحكمة. ثم يضرب أنس رضي الله عنه مثالا لشجاعته صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي خاف أهل المدينة ذات ليلة لأنهم سمعوا صوتا فخافوا من مباغتة العدو، سمعوا صوتا أفزعهم، خافوا من مباغتة العدو، فانطلق ناس قبل الصوت، أي انطلق ناس من الصحابة من أهل المدينة جهة الصوت ليعرفوا الحال، ليعرفوا الحال، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، أي استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من جهة الصوت وقد سبقهم إلى الصوت وحده، فاستكشف الخبر ولم يجد ما يخاف منه فرجع وأخبرهم، قال: وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على فرس لأبي طلحة قد استعاره منه، ولعجلته صلى الله عليه وسلم ورغبته في الذهاب واستكشاف الصوت لم يضع عليه سرجا حتى يركب عليه، بل ركب على الفرس مباشرة، فكان عريا وقد تعلق السيف في عنقه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، هكذا اللفظ، لم تراعوا، لم تراعوا، أي لا، لم يصبكم ما يخيفكم، لا يوجد ما يخيفكم، قالها تسكينا لهم مع الرفق. لكن الحظوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال لا تراعوا، قال ولا قال لن تراعوا، بل قال لم تراعوا، مبالغة في التطمين، كأنه لم يوجد أصلا ما يدعو للخوف، كان حتى في الماضي عندما سمعتم الصوت ما وجد ما يدعو إلى الخوف، وهذه مبالغة في تسكين نفوسهم وتطمينهم رضوان الله عليهم. قال: وقال وجدناه بحرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: وجدناه بحرا، أي كالبحر في سعته وسرعته، فخطوه واسع وهو سريع وقوي لا يتعب، وهذه صفات البحر. صفات البحر لا ينقطع، لا ينقطع، وهو واسع. ولذلك قال وجدناه بحرا، أي سريعا متباعد الخطى قويا لا يتعب. قال وكان فرسا يبطأ، يعني كان هذا الفرس ينسب للبطء عند الناس، فكان معروفا بالبطء وسوء السير. فلما ركبه صلى الله عليه وسلم تبارك بهذا، فصار يسبق الجياد ولا يسبق. بعد أن كان بطيئا والناس يصفونه بالبطء وضعف السير، لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وحلت به البركة، حلت به البركة، فصار يسبق الجياد ولا يسبق. وهذه القصة يا إخوة فيها كمال شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب يستخبر الصوت لوحده راكبا الفرس بلا سرج متقلدا سيفه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في العطاء وبدل ما يقدر على بذله، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتفاضل في الكمال، فيزداد جودا صلى الله عليه وسلم أحيانا، وأعظم ما يكون ذلك إذا لقيه جبريل عليه السلام في رمضان حيث يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذاك أجود بالخير من الريح المرسلة التي إذا مرت على مكان لم تبق فيه شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي شيئا من جوده صلى الله عليه وسلم، وهذا كمال في الجود، كمال في الجود. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اللفظ عند مسلم فقط وليس عند البخاري، والبخاري إنما روى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا اللفظ فإنما هو عند مسلم. وهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا احمر البأس، أي اشتد القتال والحرب وكثرت فيه الدماء، أو صارت الحرب كالنار الحمراء من شدة القتال، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسترون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذونه وقاية، لا لتقديمهم أنفسهم على نفسه، ولكن لكمال شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوة بأسه، حتى أنهم كانوا إذا اقتربوا منه ورأوا تحرفه في القتال وقوة بأسه امتلأت قلوبهم شجاعة. ويذكر البراء أن الشجاع من الصحابة هو الذي يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الشجاعة. إذا أرادوا أن يذكروا عن أحدهم أنه شجاع يضربون المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا قريب من شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الشجاعة إقداما وقتالا وثباتا، في الإقدام وفي القتال وفي الثبات صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه. ذكره البيهقي بإسناد صحيح.
نعم، رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه محقق المسند بإشراف الأرناؤوط، وصححه الشيخ أحمد شاكر، ورواه أبو يعلى والبيهقي في الدلائل. يذكر علي رضي الله عنه أنه في يوم بدر اتقى الصحابة رضوان الله عليهم المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، أشد الناس قتالا صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه، فهو مقدام صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا السبب في هذا في الحديث الذي قبله، فكانوا يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم لشجاعته وقوة بأسه، ولأن من يراه يكتسب شجاعة وحمية ويزداد صولة في القتال. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا، وهل لا فعلت كذا.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. أنس رضي الله عنه عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان صبيا يبلغ 10 سنين، فقدمته أمه وأبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في المدينة حتى مات صلى الله عليه وسلم، فخدمه 10 سنين في الحضر والسفر. فيذكر أنس رضي الله عنه من تعامله صلى الله عليه وسلم معه، والحظوا يا إخوة هو خادم وصغير، خادم وصغير، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بمنتهى التواضع ومنتهى الرفق ومنتهى الرحمة، حتى قال: والله ما قال لي أفا، هكذا عند مسلم، هكذا عند مسلم، أف هكذا عند البخاري، وأف ذكر فيها بعض أهل العلم 10 لغات، 10 لغات كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 75 لغة فقط في أف، ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح. وهذه الكلمة كما هو معلوم تقال عند الضجر والاستقدار والاستثقال، وأصلها كل مستقدر، الأف كل مستقدر من الأظفار وغيرها، وصارت العرب تستعملها عند التضجر. فمن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع خادمه، مع أنه كان في أول خدمته كان صبيا صغيرا، أنه ما تضجر منه قط ولا أظهر التضجر منه أبدا ولا أنكر عليه فعلا فعله ولا فعلا تركه صلى الله عليه وسلم. فما قال له قط لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا قال له قط لشيء تركه هلا فعلت كذا. وهذا كله من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحلمه وعفوه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ليتنا نتعلم ذلك، أنه كان يترك العتب على أمر قد مضى، خلاص مضى انتهى، ما يعاتب عليه صلى الله عليه وسلم إذا لم يقتضي الدين ذلك. يعني إذا كان تعلق بحظوظه وأموره الدنيا ونحو ذلك ما كان يعاتب أبدا، ما دام مضى مضى. وأكثر بلاء الناس يا إخوة اليوم من العتاب، أكثر الفرقة بين الأصحاب من العتاب على أمر لا ينفع العتاب فيه شيئا، لا يصلح حالا ولا يغير حالا، قد مضى. وهذا الذي يسميه العلماء التغافل، ما يعاتب الأخ إخوانه على أمر قد مضى لا يمكن فيه إصلاح الحال أو يعني يؤدي إلى خير. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية في الصحيحين أيضا قال رضي الله عنه: خدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، وكان أحسن الناس خلقا.
نعم، هذا متفق عليه وفيه ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا.
نعم، هذا متفق عليه، وهذا من سعة جوده صلى الله عليه وسلم، فإنه ما سئل شيئا مما يملكه ويقدر على بذله إلا أعطاه، فما طلب منه صلى الله عليه وسلم شيء مما هو في ملكه ويقدر على بذله إلا أعطاه. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالرد إذا سئل، فكان إذا سئل ما يقدر على إعطائه أعطاه وبذله، وإذا سئل ما لا يقدر على إعطائه سكت أو اعتذر، يسكت فيفهم السائل أنه ما عنده أو ما يستطيع، أو يعتذر إن كان المقام يحتاج إلى اعتذار فيبين عذره فيقول مثلا ما عندي ما تطلب أو نحو ذلك. وهذا من كمال جوده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم ولم أقف عليه عند البخاري. ومعنى الحديث أنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإسلام شيئا إلا أعطاه. مع هنا ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، على هنا بمعنى مع للمصاحبة، أي ما سأله مسلم شيئا من أمور الدنيا وهو قادر على إعطائه إياه إلا أعطاه إياه. كذلك من معاني على الإسلام أي من أجل الإسلام، يعني الأول مع ويكون السائل مسلما، الثاني من أجل الإسلام ويكون السائل كافرا يرجى إسلامه. ما سأله كافر شيئا يتألف ويرجى إسلامه، شيئا يستطيع أن يعطيه ويبذله إلا أعطاه إياه، فجاءه رجل فأعطاه غنما. الغنم يا إخوة تكون من الضأن والماعز، تكون من الضأن والماعز، كائنة بين جبلين أي أنها كثيرة حتى أنها ملأت ما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه وما كانوا مسلمين، فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي من يسلم عطاء من لا يخاف الفاقة، أي من لا يخاف الفقر. وقد ذكر العلماء كابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مع سعة جوده يعطي بطيب نفس، وفرحه صلى الله عليه وسلم بالإعطاء أشد من فرح الآخذ بالأخذ صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خذرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
نعم، هذا أيضا متفق عليه. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، وقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الكمال في الحياء بنوعين. العلماء يقولون الحياء نوعان: حياء غريزي طبعي، وحياء كسبي عملي. الحياء الغريزي الطبعي قوة في النفس، في طبع الإنسان، تمنعه من فعل ما يعاب شرعا أو عرفا أو عقلا. والحياء الكسبي أن يستحي العبد من ربه بأن يخالف أمره أو يفعل نهيه، بل يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. والله جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم الكمال في الحياء الطبعي الغريزي وفي الحياء الكسبي العملي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مجبولا على الحياء، ويستعمل الحياء، ويأمر بالحياء، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم من الحياء كماله، حتى كان أشد حياء من العذراء. العذراء يا إخوة هي البكر، في خدرها أي في الموضع الذي تستتر فيه من البيت. ما المقصود هنا يا إخوة؟ البكر لو كانت في خلوتها في خدرها فدخل عليها أحد غفلة يشتد حياؤها، يحمر وجهها لأنها في خدرها. والأصل في البكر أنها شديدة الحياء، لكن في هذا الموضع، في هذا الموضع، الموضع أن تكون في خدرها، ليس المقصود يا إخوة أن تكون في خدرها لوحدها، وإنما المقصود أن تكون في خدرها فيدخل عليها فجأة في غفلة فيشتد حياؤها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر شيئا لا يقتضي الدين التصريح به، مما يكره لا يصرح به، بل يتغير وجهه. وصار الصحابة يعرفون هذا، فإذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه قد رأى ما يكره أو سمع ما يكره صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوة فيه دلالة على أن الحياء مما يقمل به الإنسان، وأنه كلما اشتد حياء الإنسان كان أكمل في الخلق وأشرف. كلما اشتد حياء الإنسان كان أكمل في الخلق وأشرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا.
نعم، هذا أيضا متفق عليه في الصحيحين. كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على حفظ لسانه، عفيف اللسان، وهذا من أحسن الأخلاق وأكملها وأنفعها وأجملها. فأكثر سقطات الإنسان تكون من اللسان. فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي لم يكن ناطقا بالفحش والبذاءة وسيء الكلام، ولم يكن متعديا في الجواب. حتى أنه عندما دخل اليهود فقالوا: السلام عليكم، قالوا عليكم، وفي رواية عليكم، قالوا السلام عليكم، الموت عليكم، ويظهرون أنهم يقولون السلام عليكم. سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتدى في الجواب، قالوا عليكم واكتفى صلى الله عليه وسلم. ولا متفحشا، أي لا متكلفا النطق بالكلام السيء. فلم يكن الفحش له خلقا ولا مكتسبا. لم يكن الفحش لنبينا صلى الله عليه وسلم خلقا ولا مكتسبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالجميع من الحاضرين والمتابعين في هذه الدورة العلمية المقامة في رحاب مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في شرح متون مهمة في أيام علمية خمسة نبدأها اليوم إن شاء الله عز وجل، ونختمها يوم الأربعاء، حيث نعقد جلسة ما بين العصر والمغرب وأخرى ما بين المغرب والعشاء، ونبتدئ هذه المتون بشرح متن حبيب إلى نفوس المؤمنين، بشرح هذه الرسالة المختصرة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. وهذه الرسالة المختصرة أصلها فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتابه البديع النافع
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان كمال النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته وأخلاقه، وهذا أحد الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكمال الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون لبشري إلا أن يكون نبيا، فكماله صلى الله عليه وسلم في صفاته وأخلاقه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن من العلوم العلية والفوائد الجليلة الجلية أن يعرف المؤمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فهذا من أجل العلوم ومن أعظمها فائدة، فإن معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية من مقتضى الإيمان وتزيد الإيمان، فإن المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان يزداد في قلب المؤمن، ومما يزيده أن يعرف المؤمن كمال النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية والخلقية. وإذا عرف المؤمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وازداد حبا له فإنه يصل إلى مرتبة عظيمة في هذه المحبة، حيث يشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن لو كان قد رآه ونصره وذب عنه وعن دينه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، رواه مسلم في الصحيح. وهذا العلم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية من السنة، فإن السنة عند المحدثين كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية، فهذا من السنة، وتعلمه تعلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرف المؤمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فإنه يكتسب بذلك فائدة عظيمة، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته، فإذا رآه في المنام فإن رآه بالهيئة التي يعرفها، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن جاءه من يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، فإنه يعلم أن ذلك تلاعب من الشيطان به، وهذه فائدة عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه مسلم في الصحيح. ومن عرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فإنه يأتسي به صلى الله عليه وسلم ويجعله له أسوة حسنة في ذلك. ومن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أفلح في الدنيا وفاز في الآخرة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ونحن سنقرأ هذه الرسالة ونعلق على ما ورد فيها بما يكون فيه النفع إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله.
نعم، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية دالة على كماله البشري وعلى كماله في خلقته صلى الله عليه وسلم، فقد خلقه ربه في أحسن تقويم وحباه من الكمال في خلقته صلى الله عليه وسلم ما شاء سبحانه وتعالى، حتى كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. محمد بن عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، فما رؤي مثله في حسن خلقته لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. وقد قال البراء رضي الله عنه في الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل: وسنعلق عليه ما يدل على كمال حسن خلقته صلى الله عليه وسلم. وصفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية دالة على كماله في رسالته وفي أخلاقه وفي أحواله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. قال القاضي عياض: رويناه بالضم، لأنه يحتمل خلقا ويحتمل خلقا. قال القاضي عياض: رويناه بالضم، لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب يتعلق بالأخلاق. إذن حبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا كما قاله أنس رضي الله عنه، كما قاله البراء رضي الله عنه، وكان أحسن الناس خلقا كما قاله أنس رضي الله عنه. وقد قدمنا أن هذا الكمال أحد الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكمال البشري لا يمكن أن يكون على هذا الوجه إلا لرسول من رسل الله عليهم السلام. نعم.
نقل رحمه الله ونقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك، ونحن نذكر بعض ذلك. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ مسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ذكر الحديث من الصحيحين فإنه يذكر لفظ مسلم، وفي أحيان قليلة يزيد بعض ألفاظ البخاري. فهذا الحديث ورد في الصحيحين، وهذا اللفظ في صحيح مسلم، وعند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. البراء بن عازب رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته بأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها، فما رأى الراؤون مثل جماله صلى الله عليه وسلم. وأحسنهم خلقا، هكذا بهذا الضبط عند الأكثر من العلماء، أكثر العلماء يضبطونه هكذا خلقا. قال القاضي عياض: ضبطناه هنا خلقا، لأن مراده صفات جسمه، لأن مراده صفات جسمه. وضبطه ابن التين خلقا بضم الخاء، وذلك أنه يرى أن قوله كان أحسن الناس وجها، قال هذا في الحسن الحسي، وأن قوله وأحسنهم خلقا هذا في الحسن المعنوي، فجمع في وصفه بين حسنه الحسي وحسنه الخلقي، ولكن الأول أولى خلقا، وهو الذي عليه الأكثرون، بدليل قوله بعده: ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. فهذا يدل على أنه يتعلق بالخلقة ولا يتعلق بالخلق. ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، هذه من صفات بنيته صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالطويل المفرط في الطول. البائن قالوا الذي يباين غيره إذا ما شاء، فيكون بينا في طوله عنه، فليس ذاهبا في السماء، وليس بائنا إذا ما شاء الناس يبين بطوله الفارع عنهم صلى الله عليه وسلم، وليس بالقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة في القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير كما وصفه أنس رضي الله عنه عند البخاري. فهو صلى الله عليه وسلم مربوع، والمربوع من الرجال هو الذي ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، بل يميل إلى الطول، يميل إلى الطول، فهو الرجل بين الرجلين، ليس بالرجل الطويل طولا بائنا ولا بالرجل القصير. وهذا الوصف الأكمل للرجال الممدوح في قامة الرجل. فدل هذا الحديث على أن خلقته صلى الله عليه وسلم ليست مضطربة بل في غاية الجمال والاتساق، وأنه صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأعدلهم قامة. أنه صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأعدلهم قامة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كان بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
نعم، عند مسلم عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، وما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الحديث عند مسلم، ولفظ البخاري قريب منه، فعنده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه في حلة حمراء، ولم أرى شيئا قط أحسن منه. فالحديث متفق عليه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، ضبطها بعض العلماء هكذا: رجلا من الرجولة، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان كامل الرجولة، أنه صلى الله عليه وسلم كان كامل الرجولة. وضبطها بعض العلماء راجلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجلا، أي كثير الشعر، يرى شعره كأنه مرجل أي مسرح أي ممشط، ولو لم يرجله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، فشرحنا معنى المربوع ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، أي أنه صلى الله عليه وسلم عريض أعلى الظهر، عريض أعلى الظهر. وهذا من صفات الجمال والكمال، والمنكب هو مجمع عظم العضد، مجمع مع عظم العضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى قامته دون رأسه كان عريضا صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكمال. عظيم الجمة، هذا من أوصاف الشعر، يقال في الشعر جمة ووفرة ولمة، جمة ووفرة ولمة. والجمة تكون إذا سقط الشعر على المنكبين، سقط على المنكبين، والوفرة تكون إذا وصل الشعر إلى شحمة الأذن، واللمة بينهما، ينزل الشعر عن الأذن ولا يضرب الكتف. هذه صفات ثلاث للشعر. وقوله هنا رضي الله عنه عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. انتبهوا، طبعا شحمة الأذن يا إخوة هي الجزء اللين في أسفل الأذن، وهو موضع الحلق من الأنثى. طيب الآن قال عظيم الجمة، وقلنا أن الجمة أن يضرب الشعر على الكتفين، وقال إلى شحمة أذنيه، وهذه ليست الجمة وإنما هذه الوفرة. فكيف قال هذا؟ قال بعض العلماء إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجانبين إلى شحمة الأذن، ومن الخلف يضرب على كتفيه صلى الله عليه وسلم، فمن هنا كان جمة ووفرة، كان جمة من جهة أنه في الخلف يضرب على كتفيه صلى الله عليه وسلم، وكان وفرة من جهة أنه كان من الجانبين يصل إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون جمة، وأحيانا يكون وفرة، وأحيانا يكون لمة. إن تركه صلى الله عليه وسلم طال حتى ضرب على كتفيه، وإن قصره قليلا ارتفع عن الكتفين وكان تحت الأذن، وإن قصره قصره إلى شحمة أذنيه، قصره صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. فهذا مختلف باختلاف الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أحيانا يكون جمة، وكان أحيانا يكون وفرة، وكان أحيانا يكون لمة، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عند مسلم في الصحيح، وهذا عند مسلم في الصحيح. والجمع كما ذكرنا، الجمع بينها كما ذكرنا. وقلنا إن شحمة الأذن هي الجزء الرقيق الذي يكون في أسفل الأذن. قال عليه حلة حمراء. الحلة ثوبان، قطعتان من إزار ورداء أو إزار وسروال، وهكذا كانت العرب تلبس في الغالب، كانت ترتدي رداء وإزارا فتتزر على الأسفل، وكانت أحيانا تتسرول فتلبس رداء وسروالا، فهذا يسمى حلة، ولكن لا يسمى حلة إلا إذا كان الثوبان من جنس واحد. إذا كان الثوبان من جنس واحد تسمى حلة حمراء. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين أحمرين، وقد اختلف العلماء في جواز لبس الرجل الثوب الأحمر، اتفقوا على أن للمرأة أن تلبس الثوب الأحمر، واختلفوا في لبس الرجل للثوب الأحمر على أقوال كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 8 أقوال. وسبب الخلاف ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر كما في هذا الحديث الذي معنا، وورد النهي عن لبس الثوب الأحمر، فقد روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهيت عن الثوب الأحمر. وإذا قال الصحابي نهيت أو نهينا فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى، فإنه الذي كان ينهى في ذلك الزمان. وقد قال الألباني عن هذا الحديث إنه صحيح الإسناد، وقد جمع بعض العلماء بينهما بوجوه. الوجه الأول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فيقول قائل: فهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ نقول: في حقه ليس مكروها، لأنه تشريع، لكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي للكراهة. والوجه الثاني أن لبس الأحمر يحرم إذا كان على هيئة لباس الكفار، إذا كان على هيئة لباس الكفار، وهو المعصفر. والمعصفر مصبوغ بنبت العصفر، وهو يجعل الثوب أحمر قاني، وهذا كان يصنعه الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حراما. أما إذا لم يكن على هيئة لباس الكفار فيجوز، فيقولون الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هيئة لباس الكفار، ونهيه صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الأحمر الذي يكون على هيئة لباس الكفار خاصة، فيكون حراما. والوجه الثالث قالوا إن المحرم هو الأحمر الخالص الذي لا يخالطه شيء، أما الذي يخالطه شيء كان تخالطه نقط بيضاء كما في العمامة التي يلبسها كثير من الإخوة، أو خيوط أو نقط سوداء أو غير ذلك، فإنه يجوز. فحملوا الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم على غير الأحمر الخالص، وحملوا المنهي أو النهي على لبس الأحمر الخالص. واختار شيخنا ابن باز رحمه الله جواز لبس الرجل للثوب الأحمر سواء كان خالصا أو مخلوطا، قال لأن أدلة الجواز أقوى وأصح، لكن إذا كان الثوب أحمر خالصا فالأولى تركه خروجا من الخلاف. وهذا رأي فيه تحقيق، من لبس الثوب الأحمر لا يكون مرتكبا لحرام، لكن الأولى له أن لا يلبس ثوبا أحمر خالصا خروجا من خلاف العلماء. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار ما اختاره ابن القيم وغيره من أن الأحمر الخالص حرام على الرجل، وغير الخالص جائز للرجل. قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا أسلوب يدل على نفي المساواة والأحسن، فليس هناك من يماثل النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون أحسن منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. فكأنه قال رضي الله عنه: ما رأيت شيئا حسنا في حياة الماضية ولا في حياة الحاضرة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي البخاري وسئل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
نعم، هكذا في البخاري. وعند مسلم قال رجل لجابر بن سمرة، الذي عند البخاري الذي قال المسؤول هو البراء، وعند مسلم قال رجل لجابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجهه مثل السيف، يعني هذا سؤال، وجهه مثل السيف، فقال: بل كان مثل الشمس والقمر، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. فالبراء رضي الله عنه سئل: هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، أي في الصفاء واللمعان والطول، فكان طويلا صافيا لامعا؟ فقال رضي الله عنه: لا، ليس مثل السيف، بل مثل القمر، أي أنه كان مثل القمر في الاستدارة والإشراق والنور الذي يظهر فيه. فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا، مستنيرا، مشرقا صلى الله عليه وسلم. وهذا وصف أجمل الوجوه وأكملها، استدارة ليست تامة، ونور وإشراق. وهذا كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، فكان وجهه مستديرا مشرقا منيرا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر.
نعم، عند البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد توبته، وهو يبرق وجهه من السرور، يبرق وجهه من السرور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وعند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، كأن وجهه قطعة قمر. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم منيرا مشرقا دائما، ويزداد النور في وجهه صلى الله عليه وسلم إذا سر، فإذا حصل له فرح وسرور فإن وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم يزداد نورا وجمالا كأنه قطعة من القمر. طيب، تلحظون أن كعب رضي الله عنه قال: كأنه قطعة من القمر، ما قال كأنه القمر، مع أنه مر معنا أنه كان مثل القمر صلى الله عليه وسلم. في هذا التعبير إشارة إلى أن النور في وجهه صلى الله عليه وسلم خالص، ليس مثل القمر فيه سواد، فإنك إذا نظرت إلى القمر تجد فيه سوادا، فقال كأنه قطعة من القمر، يعني كأنه القطعة التي فيها النور فقط وليس فيها هذا السواد. فيشير إلى هذا رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن مراده هنا زيادة النور والبهاء في موضع السرور من الوجه، وهو الفم والجبين، وهو الفم فوجه نبينا صلى الله عليه وسلم مشرق مستنير، فإذا سر ظهر نور أكثر في مبسمه صلى الله عليه وسلم وعلى جبينه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين ضخم اليدين.
نعم، عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه، لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. ولم أرى الحديث عند مسلم، لم أرى الحديث عند مسلم. وتلحظون أنه عند البخاري ما وردت جملة كان ضخم الرأس، وإنما وردت هذه الجملة من حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وأحمد وصححه الألباني. يعني كان ضخم الرأس إنما وردت من حديث علي رضي الله عنه وليس من حديث أنس رضي الله عنه، ولم ترد في الصحيحين، وإنما وردت عند الترمذي وأحمد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الرأس، ليس رأسه بصغير صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذا يدل على القوة الدماغية، وهو من صفات أهل الحكمة والسيادة. كبر الرأس من صفات أهل الحكمة والسيادة، وفيه هيبة لصاحبه، فيه هيبة لصاحبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، وكان صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين، أي مليء القدمين صلى الله عليه وسلم. والقدم تطلق على القدم كلها، على الرجل كلها. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي لم أرى أحدا ممن رأيتهم قبله ولا ممن رأيتهم بعده مثله. فهو صلى الله عليه وسلم الأحسن في حسنه وكمال خلقته وتناسق أعضائه وقوة بدنه صلى الله عليه وسلم. والحظوا هنا يا إخوة أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس، ضخم اليدين صلى الله عليه وسلم. قال: وكان بسط الكفين، أي ممتلئ الكفين صلى الله عليه وسلم، فكانت أعضاؤه متناسقة، لم تكن يده ضخمة وكفه صغيرة. بعض الناس قد تجد أن يده ضخمة، وإذا سلمت عليه تجد أن كفه صغير، ترى أنه ما في تناسق بين ضخامة اليد والكف. النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده ممتلئة ضخمة، وكان كفه أيضا ممتلئا، بسط الكفين صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا ضخم اليدين، أي ممتلئ اليدين. فهذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متناسق الأعضاء، كان متناسب الأعضاء، متناسق الأعضاء صلى الله عليه وسلم، فكانت أعضاؤه متناسقة. فكان صلى الله عليه وسلم ذا حسن وهيبة وقوة في بنيته وتكامل في هيئته وتناسق في أعضائه. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع في خلقته بين الجمال والقوة والهيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في خلقته بين الحسن والقوة والهيبة، هذا الذي يدل عليه هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وسئل عن شعره فقال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه.
وهذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري قال أنس رضي الله عنه: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. فقال: كان شعرا، كان شعرا، شعرا أي كثير شعر الرأس واللحية، شعرا بهذا الضبط أي كثير شعر الرأس واللحية. وضبطه بعض العلماء: كان شعرا أي شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان شعرا، فهو موصوف، شعر هنا موصوف، والصفة التي بعده على الضبط الأول شعرا صفة، والموصوف النبي صلى الله عليه وسلم. على الضبط الثاني شعرا موصوف، والصفة التي تأتي بعد ذلك: كان شعرا رجلا. هذا مفسر بما بعده، أي ليس بالجعد الذي يتلفلف، وبعض العلماء يقول يتفلفل، ولا زال الناس يسمون هذا، يقول شعره فلفل. الجعد هو الذي لا يسترسل بل يتلفلف، وكما قلت بعض العلماء يقول يتفلفل. والصبط هو المسترسل الناعم المنبسط. يعني بعض العلماء عندما جاء يفسر هذا، يعني أذكر ما قالوا، قالوا: الجعد كشعر أهل السودان، والصبط كشعر الهنود. الشاهد أن الجعد هو الذي لا يسترسل بل يتلفلف، والصبط هو المسترسل الناعم كما نقول اليوم. فشعره صلى الله عليه وسلم كان فيه تكسر يسير، ليس ناعما مسترسلا بل كان فيه تكسر يسير. وقال بعض العلماء: رجلا من الترجيل، أي أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته كأنه مرجل ولو لم يرجله، بطبيعته كأنه مسرح، كأنه ممشط، لكنه لا يكون ناعما مسترسلا بل يكون في شيء من التكسر في شعره صلى الله عليه وسلم. ليس بالجعد، قلنا الجعد الذي يتلفلف ولا يسترسل، ولا بالصبط، الصبط هو الذي يسترسل ويكون ناعما. قال بين أذنيه وعاتقه. هذه ماذا يا إخوة؟ اللمة. وهذه إحدى صفات شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. وفسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم، طويل شق العين، قليل لحم العقب.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم، رواه مسلم، وقد تطلبته في البخاري في مواطنه ومضانه وببعض ألفاظه، فما وجدته فيه، ما وجدته فيه، لكنه عند مسلم. وفي آخره قال شعبة لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت وما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أي عظيم الفم واسعه، فكان فمه صلى الله عليه وسلم عظيما واسعا، ليس بالصغير، والعرب تمدح الرجل بذلك، العرب تمدح الرجل بذلك. وقال بعض العلماء: معنى كان ضليع الفم أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الشفتين رقيقهما. معنى ضليع الفم، قالوا حسن الشفتين، كان حسن الشفتين رقيقهما. وقال بعض العلماء: معنى ضليع الفم كان متراص الأسنان، كان متراص الأسنان، بينهما فرج، بينها فرج يسيرة بين الثنيتين، يعني ما كانت أسنانه فيها تقدم وتأخر، كانت أسنانه متراصة، وبين الثنيتين من أعلى ومن أسفل فرجة. وهذا من صفات الجمال. وقال بعض العلماء: المقصود بضليع الفم أنه كان فصيح الكلام، أنه كان فصيح الكلام. ولا شك أن هذا كله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأول أولى، أنه كان عظيم الفم واسع الفم، وهذا قول الأكثر من العلماء. أشكل العينين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العينين، ومعنى أشكل العينين أن في بياض عينيه حمرة يسيرة، أن في بياض عينيه حمرة يسيرة، فبياض عينيه ليس خالصا بل فيه حمرة يسيرة. وهذه من صفات الجمال في العين، من صفات الجمال في العين أن تكون في بياض العين حمرة، شيء من الحمرة، شيء من الحمرة. وفسره سماك بن حرب بأنه طويل شق العين، أي أنه واسع العين، أي أنه واسع العين. قال بعض العلماء: هذا غير معروف عند العرب، ولم أره لغير سماك، هذا غير معروف عند العرب، يعني أن الأشهل هو واسع العينين. قال: ولم أره لغير سماك. وقال ابن سيدة: هذا نادر، يعني كان يقول موجود لكنه نادر، لكنه نادر. ولا شك أن سماكا من أهل اللغة، من أهل اللغة. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع العين، في بياض عينيه شيء من الحمرة صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهوس العقبين، أي قليل لحم العقب، وهذا يدل على القوة والنشاط في المشي في العقب في آخر القدم من الخلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل اللحم. وهذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم في المشي ونشاطه في المشي. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الهمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط.
نعم، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا قد شرحناه، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. كان لون النبي صلى الله عليه وسلم أزهر، أي أبيض مستنيرا مستملحا مشرقا مشربا بحمرة. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، وكان يظهر فيه النور والإشراق صلى الله عليه وسلم في صفاء. ليس بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يا إخوة هو الأبيض الخالص المتألق في البياض، الأبيض الخالص المتألق في البياض، قالوا كبياض الثلج وبياض الجص، أبيض خالص، وهذا ليس بمستملح في العين، وتكرهه العرب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض شديد البياض خالصه، وإنما بياضه صلى الله عليه وسلم مخلوط بحمرة مع الصفاء والإشراق، مع الصفاء والإشراق. وليس بالآدم، الآدم هو الأسمر الشديد، فبياضه صلى الله عليه وسلم بياض مشوب بحمرة. قال: ولا الجعد القطط، يقال القطط ويقال القطط بفتح الطاء وكسر الطاء، والمراد ليس شديد جعودة الشعر، وقد تقدم بيان هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري: لا مسست قزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده، أعني عند البخاري، في حديث آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، تقدم بيانه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة مشرقا مستنيرا في صفاء، هذا معنى أزهر اللون. قال كأن عرقه اللؤلؤ، أي أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انحدر كأنه اللؤلؤ في لمعانه وصفائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق، وكان العرق إذا انحدر منه صلى الله عليه وسلم يرى كأنه اللؤلؤ في لمعانه وصفائه وبياضه. إذا مشى تكفأ، يعني إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم تكفأ. قال بعض العلماء أي مال يمينا وشمالا بطبعه لا بقصده، يعني خلقته هكذا كما يقولون اليوم خلقة فيها عظمة، هو ما يتقصد التعاظم لكن خلقته فيها هذه العظمة، لأن قصد الميل يمينا وشمالا هذا مذموم لأنه من الخيلاء من التعاظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير كان يمين يميلا وشمالا، يميل يمينا وشمالا في مشيه خلقة، هكذا خلقه الله على هذه الصفة. وقال بعض العلماء معنى يتكفأ في مشيه أنه وهو يمشي يميل إلى الأمام، أنه وهو صلى الله عليه وسلم يمشي يميل إلى الأمام كأنه منصب من أعلى، كأنه منصب من أعلى فيميل أثناء المشي إلى أمامه. وقال بعض العلماء المقصود أنه يمشي في سمت وسكينة ووقار، يمشي في سمت وسكينة ووقار، وكل هذا ظاهر في مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمشي في سمت وسكينة ووقار، وكان يرى أنه يميل يمينا وشمالا ويميل إلى الأمام وهو يمشي صلى الله عليه وسلم. قال وما مسست، ويضبط أيضا وما مسست، كلاهما صحيح، ما مسست وما مسست ديباجة. قال بعض العلماء الديباج هو الثوب المصنوع من الحرير، الحرير هو الحرير المعروف سواء كان مصنوعا ثوبا أو غير مصنوع، والديباج هو الثوب المصنوع من الحرير، إذن الديباج أخص من الحرير لأن الحرير يطلق على الديباج وعلى غيره. وقال بعض العلماء الديباج ثوب فيه حرير، ليس من الحرير الخالص، فيه حرير. قال ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا أخوة، قلنا كف النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئة متناسبة مع يده ولينة صلى الله عليه وسلم، فكان كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئا لينا. ولا شممت، وتضبط شممت، وكلاهما صحيح، شممت وشممت. مسكا، المسك الطيب المعروف الذي يؤخذ من الغزال، يستخرج من الغزال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. والعنبرة الطيب المعروف الذي يستخرج من الحوت، الذي يستخرج من الحوت، وضبطها بعض العلماء ولا عبيرة، يعني ولا عنبرة، هذا الضبط الأكثر. والعنبرة كما قلنا الطيب الذي يستخرج من الحوت، ضبطها بعض العلماء ولا عبيرة بدلا من عنبرة، ولا عبيرة. والعبيرة قال بعض العلماء هي طيب الزعفران، الطيب المصنوع من الزعفران، الطيب المصنوع من الزعفران. وقال بعض العلماء هو طيب مخلط من أطياب، العبيرة طيب مخلط من أطياب. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة ولو لم يتطيب، كان أطيب من الطيب، رائحته صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب، أطيب من المسك وأطيب من العنبر ولو لم يتطيب. ومع ذلك كان يحب الطيب، وكان يتطيب صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يتطيب. وينبغي على المؤمن أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم، فإذا كان وهو الطيب الرائحة يتطيب فمن باب أولى. من لم يكن كذلك ولا سيما عند حضور المجامع. نعم.
قال رحمه الله: وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه.
نعم، هذا الحديث رواه الدارمي وابن شبه والطبراني في الكبير والبغوي والضياء في المختارة والترمذي في الشمائل، لكن قال الألباني عنه ضعيف جدا، ضعيف جدا. وقوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، يعني كان مفرق الثنيتين فرقا يسيرا بينهما. والثنيتان علوية وسفلية، مقدم الأسنان من أسفل ومن أعلى. إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه، قال العلماء يحتمل أن يرى النور الحقيقي يخرج من ثناياه، فثناياه تبرق إذا تكلم ويرى كالنور فيها. وقال بعض العلماء المراد بالنور هنا ما يتكلم به، فإنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالنور. نعم.
قال رحمه الله: وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث رواه الدارمي ورجاله ثقات، غير أن عبد الملك بن عمير راويه عن ابن عمر لم يدرك ابن عمر، لم يدرك ابن عمر. وهذا مثال يا إخوة لما يقوله العلماء، إن قول العالم عن حديث إن رجاله ثقات ليس تصحيحا له، وإنما حكم على الرجال، حكم على الرجال. فهنا هذا الحديث رجاله ثقات لكن فيه انقطاع، لأن عبد الملك بن عمير الذي يروي عن ابن عمر هنا لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ما رأيت أحدا أنجد، أي أمضى رأيا في شجاعة. ما رأيت أحدا أنجد، أي أمضى رأيا في شجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الجود، ولا أشجع، وكل هذا سيأتي إن شاء الله، ولا أضوأ، أي لا أحسن ولا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو أطيب من الطيب. أخرجاه في الصحيحين.
هذا لفظ مسلم. وعند البخاري عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، فيقيل عندها على ذلك النطع، هذا فراشها، هذا فراشها، فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك. قال أنس رضي الله عنه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي دخل علينا في نصف النهار، دخل بيتنا فقال، أي نام القيلولة، أي نام القيلولة. وكيف نفرق بين قال من القيلولة وقال من القول؟ بأن نأتي بالمضارع، الذي يكشف الخفاء أن نأتي بالمضارع. فإذا قلنا قال قيلولة أو قال يقيل، قال يقيل، فهذه القيلولة. وإذا قلنا قال يقول فهذا القول، فهذا القول. يقول أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتهم فنام القيلولة في نصف النهار فعرق، وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، وكان عرقه طيب الرائحة. فجاءت أم سليم وقد كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت عرق النبي صلى الله عليه وسلم قد تكور على الجلد، اجتمع على الجلد، فجاءت بقارورة، والقارورة كما هو معلوم إلى اليوم إناء من الزجاج، فشرعت تأخذ العرق من مكانه، تجمعه من على الفراش الذي كان من جلد مدبوغ. كيف كانت تجمعه؟ جاء في رواية أخرى عند مسلم أنها كانت، يعني معنى ذلك أنها كانت تضع خرقة على العرق ثم تعصره في القارورة، تضع خرقة على العصر على العرق ثم تعصره في القارورة وتضعه في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات ففزع النبي صلى الله عليه وسلم. فزع هنا ليس بمعنى خاف، بمعنى استيقظ. إذا في النوم، إذا قل فزع من نومه أي استيقظ من نومه. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين وتضعينه في القارورة؟ فقالت: هذا عرقك جمعته في هذه القارورة ونضيفه إلى طيبنا ليطيبه، وهو من أطيب الطيب. وأم سليم رضي الله عنها كان عندها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، فكانت تضع بعض هذا الشعر مع هذا العرق. هذا معنى رواية البخاري
ليس المقصود أنها كانت تأخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وتضعه في قطع العرق، لا، كان عندها من شعره صلى الله عليه وسلم، فكانت تضعه مع هذا العرق لفائدتين: تطيب الطيب ليكون أطيب، لأن رائحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الطيب وأطيب من المسك والعنبر كما تقدم. والأمر الثاني للتبرك بهذا، وقد جاء في رواية عند مسلم أنها قالت: نرجو بركته لصبياننا، فقال: أصبت. نرجو بركته لصبياننا، فقال: أصبت. وفي هذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر وعرق ونحو ذلك، ولا شك في أن في هذا بركة، وأنه يتبرك به. لكن هل بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء حتى يتبرك به؟ الجواب: لا. وما يذكر من وجود بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر ونحو ذلك إنما هو على سبيل الظن الضعيف البعيد، إنما هو على سبيل الظن عند أصحابه إن لم يكونوا كذبة. إما كذبة يجمعون أموال الناس، الأموال من الناس، وإما على سبيل الظن الضعيف البعيد، فلا يجوز الاعتماد على مثل هذا، ولا تجوز حكايات هذا. لا يجوز أن يقال مثلا إن رجلا من الأشراف عنده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتق هذا الشعر في دهن الورد ثم يوزعه على أحبابه يتبركون به، هذا ما يجوز أن يقال، ولا يجوز أن ينشر بين الناس، ولا يجوز أن يعتمد عليه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: نحن نعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، ليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. لا يجوز أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت على وجه القطع واليقين، وهذا ما يمكن في زماننا. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لا من ملابسه ولا من شعره عليه الصلاة والسلام. وذكر حفظه الله أن القول إن هناك شيئا من شعره خرافات، ولا شك في هذا، ولا يجوز اعتماد هذا حتى على سبيل الظن، حتى على أن تقول الله أعلم، لكن هكذا جاءنا ونحن نستعمله، هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وروى الدارمي عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه.
نعم، هذا الحديث رواه الدارمي. وقال الألباني رحمه الله عن إسناد الدارمي: هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف. أقول هذا لأن المحشي ذكر صححه الألباني في الصحيحة، والألباني عندما ذكره في الصحيحة في أثناء الكلام قال عن إسناد الدارمي: وهذا إسناد ضعيف. والذي ذكره في الصحيحة لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وهذا شيء آخر، وقد ذكر للحديث طرقا كلها ضعيفة، لكن وصل الشيخ بالمجموع إلى أن الحديث بمجموع طرقه حسن، بمجموع طرقه حسن، يعني باللفظ الذي أثبته. ولا شك أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة، ولو مر النبي صلى الله عليه وسلم من مكان فإنه سيشم معه ريح الطيب لأنه يتطيب، ويشم معه رائحة عرقه وهي من أطيب الطيب. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر ومولاه ودليلهم، وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن.
نعم، هذا الحديث رواه الآجري في الشريعة والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وفيه ضعف لكن له طرق يشد بعضها بعضا. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الحسن، فهو وضيء حلو المنطق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عذب المنطق. فصل، فكان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا لا قليلا، يدل على عي وعجز، ولا كثيرا تكثر فيه السقطات. العرب كانوا يذمون قليل الكلام ويقول إنه عيي ما يستطيع أن يعبر، ويذمون كثير الكلام ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه فصلا لا بالمهدار كثير الكلام، ولا بالصموت عند الحاجة إلى الكلام صلى الله عليه وسلم. لا نزر ولا هذر، لا نزر الكلام القليل، والهذر الكلام الكثير. وكان صلى الله عليه وسلم يفصل بين كلامه، يفصل بين كلامه ويميز كلامه عن بعض، فتظهر فيه الحروف والكلمات مع تتابع. من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أسمع ما يقول، فكانت الكلمات ظاهرة مميزة والحروف ظاهرة مع تتابع. فلا يقول كلمة يسكت ثم يقول كلمة يسكت، بل يتتابع في كلامه، يتبع بعضه بعضا مع فصل وتمييز. وهذا معنى قولها: كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. خرزات النظم يا إخوة هي حبات اللؤلؤ، إذا سلكت وجمعت في سلك واحد فإنها تكون جميلة حلوة متميزة، تتميز كل حبة عن الأخرى، وإذا حركت تتابعت، إذا حركت تتابعت. وهذا وصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو زرعة عن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة.
نعم، هذا الحديث رواه الدارمي وابن أبي عاصم في الآحاد، والطبراني في الأوسط والكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث ضعيف، ضعيف الإسناد. تفرد به عبد الله بن موسى التيمي وهو صدوق كثير الخطأ، تفرد به عبد الله بن موسى التيمي وهو صدوق كثير الخطأ عن شيخه أسامة بن زيد وهو شيخ يهم، فالحديث ضعيف. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الوجه مستديره منيرا كأنه الشمس والقمر صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لن تراعوا. وقال: وجدناه بحرا، وكان الفرس قبل ذلك بطيئا، فعاد لا يجارى.
نعم، هذا لفظ مسلم، وأضاف إليه الشيخ جملة من عند البخاري ليست عند مسلم، وهي: وقد استبرأ الخبر. وقد استبرأ الخبر، هذه الجملة جاءت عند مسلم. وفي آخر الحديث عند مسلم: وكان فرسا يبطأ، ما فيه وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى عند مسلم، وكان فرسا يبطأ. وعند البخاري في رواية: فكان بعد ذلك لا يجارى، فكان بعد ذلك لا يجارى. وعند البخاري أيضا في رواية أخرى: فما سبق بعد ذلك اليوم، فما سبق بعد ذلك اليوم. هنا شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقل بعض ما نقل في كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته المعنوية. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، فكان أكمل الناس في خلقه وخلقه، كان أكمل الناس في خلقه وخلقه، كان أحسن الناس في كل شيء، ما قورن به أحد إلا فاقه صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس في كل شيء، وكان أجود الناس، كان كثير العطاء، باذلا للناس ما يقدر عليه من الخير، وكان أشجع الناس قلبا وعملا، مقداما مع ثبات عند اللقاء. كان مقداما صلى الله عليه وسلم قوي القلب مع ثبات عند اللقاء. وهذه الثلاث فيها الكمال في أمهات الأخلاق، فإن العلماء يقولون إن الإنسان فيه ثلاث قوى: الأولى القوة الغضبية، وكمالها في الشجاعة، وكمالها في الشجاعة، وثانيها القوة الشهوانية أي الإرادية، وكمالها في الجود، والثالثة العقلية وكمالها في الحكمة. ثم يضرب أنس رضي الله عنه مثالا لشجاعته صلى الله عليه وسلم، قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي خاف أهل المدينة ذات ليلة لأنهم سمعوا صوتا فخافوا من مباغتة العدو، سمعوا صوتا أفزعهم، خافوا من مباغتة العدو، فانطلق ناس قبل الصوت، أي انطلق ناس من الصحابة من أهل المدينة جهة الصوت ليعرفوا الحال، ليعرفوا الحال. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، أي استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من جهة الصوت وقد سبقهم إلى الصوت وحده، فاستكشف الخبر ولم يجد ما يخاف منه فرجع وأخبرهم، قال وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على فرس لأبي طلحة قد استعاره منه، ولعجلته صلى الله عليه وسلم ورغبته في الذهاب واستكشاف الصوت لم يضع عليه سرجا حتى يركب عليه، بل ركب على الفرس مباشرة، فكان عريا وقد تعلق السيف في عنقه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لم تراعوا هكذا اللفظ، لم تراعوا أي لم يصبكم ما يخيفكم، لا يوجد ما يخيفكم، قالها تسكينا لهم مع الرفق. لكن الحظوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال لا تراعوا، قال ولا قال لن تراعوا، بل قال لم تراعوا، مبالغة في التطمين، كأنه لم يوجد أصلا ما يدعو للخوف، كان حتى في الماضي عندما سمعتم الصوت ما وجد ما يدعو إلى الخوف، وهذه مبالغة في تسكين نفوسهم وتطمينهم رضوان الله عليهم. قال وقال وجدناه بحرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة وجدناه بحرا، أي كالبحر في سعته وسرعته، فخطوه واسع وهو سريع وقوي لا يتعب، وهذه صفات البحر، صفات البحر لا ينقطع وهو واسع، ولذلك قال وجدناه بحرا، أي سريعا متباعد الخطى قويا لا يتعب. قال وكان فرسا يبطأ، يعني كان هذا الفرس ينسب للبطء عند الناس، فكان معروفا بالبطء وسوء السير، فلما ركبه صلى الله عليه وسلم تبارك بهذا، فصار يسبق الجياد ولا يسبق، بعد أن كان بطيئا والناس يصفونه بالبطء وضعف السير، لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وحلت به البركة، حلت به البركة، فصار يسبق الجياد ولا يسبق. وهذه القصة يا إخوة فيها كمال شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب يستخبر الصوت لوحده راكبا الفرس بلا سرج متقلدا سيفه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في العطاء وبدل ما يقدر على بدله، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتفاضل في الكمال، فيزداد جودا صلى الله عليه وسلم أحيانا، وأعظم ما يكون ذلك إذا لقيه جبريل عليه السلام في رمضان حيث يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذاك أجود بالخير من الريح المرسلة التي إذا مرت على مكان لم تبق فيه شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي شيئا من جوده صلى الله عليه وسلم، وهذا كمال في الجود، كمال في الجود. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اللفظ عند مسلم فقط وليس عند البخاري، والبخاري إنما روى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا اللفظ فإنما هو عند مسلم. وهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا احمر البأس، أي اشتد القتال والحرب وكثرت فيه الدماء، أو صارت الحرب كالنار الحمراء من شدة القتال، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسترون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذونه وقاية، لا لتقديمهم أنفسهم على نفسه، ولكن لكمال شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوة بأسه، حتى أنهم كانوا إذا اقتربوا منه ورأوا تحرفه في القتال وقوة بأسه امتلأت قلوبهم شجاعة. ويذكر البراء أن الشجاع من الصحابة هو الذي يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الشجاعة. إذا أرادوا أن يذكروا عن أحدهم أنه شجاع يضربون المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا قريب من شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الشجاعة إقداما وقتالا وثباتا، في الإقدام وفي القتال وفي الثبات صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه. ذكره البيهقي بإسناد صحيح.
نعم، رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه محقق المسند بإشراف الأرناؤوط، وصححه الشيخ أحمد شاكر، ورواه أبو يعلى والبيهقي في الدلائل. يذكر علي رضي الله عنه أنه في يوم بدر اتقى الصحابة رضوان الله عليهم المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، أشد الناس قتالا صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه فهو مقدام صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا السبب في هذا في الحديث الذي قبله، فكانوا يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم لشجاعته وقوة بأسه، ولأن من يراه يكتسب شجاعة وحمية ويزداد صولة في القتال. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. أنس رضي الله عنه عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان صبيا يبلغ 10 سنين، فقدمته أمه وأبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في المدينة حتى مات صلى الله عليه وسلم، فخدمه 10 سنين في الحضر والسفر. فيذكر أنس رضي الله عنه من تعامله صلى الله عليه وسلم معه، والحظوا يا إخوة هو خادم وصغير، خادم وصغير، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بمنتهى التواضع ومنتهى الرفق ومنتهى الرحمة، حتى قال: والله ما قال لي أفا، هكذا عند مسلم، هكذا عند مسلم، أف هكذا عند البخاري. وأف ذكر فيها بعض أهل العلم 10 لغات، 10 لغات كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 75 لغة فقط في أف، ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح. وهذه الكلمة كما هو معلوم تقال عند الضجر والاستقدار والاستثقال، وأصلها كل مستقدر، الأف كل مستقدر من الأظفار وغيرها، وصارت العرب تستعملها عند التضجر. فمن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع خادمه، مع أنه كان في أول خدمته كان صبيا صغيرا، أنه ما تضجر منه قط ولا أظهر التضجر منه أبدا ولا أنكر عليه فعلا فعله ولا فعلا تركه صلى الله عليه وسلم. فما قال له قط لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا قال له قط لشيء تركه هلا فعلت كذا. وهذا كله من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحلمه وعفوه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ليتنا نتعلم ذلك، أنه كان يترك العتب على أمر قد مضى، خلاص مضى انتهى، ما يعاتب عليه صلى الله عليه وسلم إذا لم يقتضي الدين ذلك، يعني إذا كان تعلق بحظوظه وأموره الدنيا ونحو ذلك ما كان يعاتب أبدا، ما دام مضى مضى. وأكثر بلاء الناس يا إخوة اليوم من العتاب، أكثر الفرقة بين الأصحاب من العتاب على أمر لا ينفع العتاب فيه شيئا، لا يصلح حالا ولا يغير حالا، قد مضى. وهذا الذي يسميه العلماء التغافل، ما يعاتب الأخ إخوانه على أمر قد مضى لا يمكن فيه إصلاح الحال أو يعني يؤدي إلى خير. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية في الصحيحين أيضا قال رضي الله عنه: خدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، وكان أحسن الناس خلقا.
نعم، هذا متفق عليه وفيه ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا.
نعم، هذا متفق عليه، وهذا من سعة جوده صلى الله عليه وسلم، فإنه ما سئل شيئا مما يملكه ويقدر على بذله إلا أعطاه، فما طلب منه صلى الله عليه وسلم شيء مما هو في ملكه ويقدر على بذله إلا أعطاه. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالرد إذا سئل، فكان إذا سئل ما يقدر على إعطائه أعطاه وبذله، وإذا سئل ما لا يقدر على إعطائه سكت أو اعتذر، يسكت فيفهم السائل أنه ما عنده أو ما يستطيع، أو يعتذر إن كان المقام يحتاج إلى اعتذار فيبين عذره فيقول مثلا: ما عندي ما تطلب أو نحو ذلك. وهذا من كمال جوده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم ولم أقف عليه عند البخاري. ومعنى الحديث أنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإسلام شيئا إلا أعطاه. مع هنا ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، على هنا بمعنى مع للمصاحبة، أي ما سأله مسلم شيئا من أمور الدنيا وهو قادر على إعطائه إياه إلا أعطاه إياه. كذلك من معاني على الإسلام أي من أجل الإسلام، يعني الأول مع ويكون السائل مسلما، الثاني من أجل الإسلام ويكون السائل كافرا يرجى إسلامه. ما سأله كافر شيئا يتألف ويرجى إسلامه، شيئا يستطيع أن يعطيه ويبذله إلا أعطاه إياه. فجاءه رجل فأعطاه غنما، الغنم يا إخوة تكون من الضأن والماعز، تكون من الضأن والماعز، كائنة بين جبلين، أي أنها كثيرة حتى أنها ملأت ما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه وما كانوا مسلمين، فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي من يسلم عطاء من لا يخاف الفاقة، أي من لا يخاف الفقر. وقد ذكر العلماء كابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مع سعة جوده يعطي بطيب نفس، وفرحه صلى الله عليه وسلم بالإعطاء أشد من فرح الآخذ بالأخذ صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
نعم، هذا أيضا متفق عليه. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، وقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الكمال في الحياء بنوعين. العلماء يقولون الحياء نوعان: حياء غريزي طبيعي، وحياء كسبي عملي. الحياء الغريزي الطبيعي قوة في النفس، في طبع الإنسان، تمنعه من فعل ما يعاب شرعا أو عرفا أو عقلا. والحياء الكسبي أن يستحي العبد من ربه بأن يخالف أمره أو يفعل نهيه، بل يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. والله جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم الكمال في الحياء الطبيعي الغريزي وفي الحياء الكسبي العملي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مجبولا على الحياء، ويستعمل الحياء، ويأمر بالحياء، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم من الحياء كماله، حتى كان أشد حياء من العذراء. العذراء يا إخوة هي البكر في خدرها، أي في الموضع الذي تستتر فيه من البيت. ما المقصود هنا يا إخوة؟ البكر لو كانت في خلوتها في خدرها فدخل عليها أحد غفلة يشتد حياؤها، يحمر وجهها، لأنها في خدرها. والأصل في البكر أنها شديدة الحياء، لكن في هذا الموضع، في هذا الموضع، الموضع أن تكون في خدرها، ليس المقصود يا إخوة أن تكون في خدرها لوحدها، وإنما المقصود أن تكون في خدرها فيدخل عليها فجأة في غفلة فيشتد حياؤها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر شيئا لا يقتضي الدين التصريح به، مما يكره لا يصرح به، بل يتغير وجهه. وصار الصحابة يعرفون هذا، فإذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه قد رأى ما يكره أو سمع ما يكره صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوة فيه دلالة على أن الحياء مما يكمل به الإنسان، وأنه كلما اشتد حياء الإنسان كان أكمل في الخلق وأشرف. كلما اشتد حياء الإنسان كان أكمل في الخلق وأشرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا.
نعم، هذا أيضا متفق عليه في الصحيحين. كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على حفظ لسانه، عفيف اللسان، وهذا من أحسن الأخلاق وأكملها وأنفعها وأجملها. فأكثر سقطات الإنسان تكون من اللسان، فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي لم يكن ناطقا بالفحش والبذاءة وسيء الكلام، ولم يكن متعديا في الجواب، حتى أنه عندما دخل اليهود فقالوا السلام عليكم، قالوا عليكم، وفي رواية عليكم، قالوا السلام عليكم، الموت عليكم، ويظهرون أنهم يقولون السلام عليكم، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتدى في الجواب، قالوا عليكم، واكتفى صلى الله عليه وسلم. ولا متفحشا، أي لا متكلفا النطق بالكلام السيء، فلم يكن الفحش له خلقا ولا مكتسبا، لم يكن الفحش لنبينا صلى الله عليه وسلم خلقا ولا مكتسبا.